مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من كليات الشريعة. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عزيز ابن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا.
ما زلنا شيخنا في حديثنا عن مقاصد الخلق، تحدثنا عن هذه المقاصد، تقسيم هذه المقاصد من حيث الرتبة ومن حيث الزمن ومن حيث الأصالة وأيضا من حيث الغاية. بقي معنا التقسيم من حيث العموم والخصوص، لكن هناك شيخ سؤال، هذه الضروريات الخمس التي تحدثنا عنها، الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هل يمكن أن يحدث التعارض بين هذه الضروريات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم المزيد. أما بعد، فيمكن أن يحصل التعارض بين هذه الكليات الخمس، وهذا وارد، ولذلك هناك مباحث كثيرة في كلام المقاصديين ومن يعتني بهذا اللون وهذا الفن يذكرون هذا، والتطبيقات الشرعية من خلال النصوص ومن خلال النماذج عبر التاريخ، سواء زمن الوحي أو ما بعد ذلك من اجتهادات أهل العلم، كلها تشير إلى أن قضية التعارض والترجيح في هذه المسألة بينة وظاهرة. فعندنا مثلا لما نحن تحدثنا في قضية المقاصد الخلق من حيث الرتب، بينا بأن يعني أهم مقصد من مقاصد الخلق وهو الدين، ولذلك يفوت كل شيء
في سبيل الدين،
في سبيل بقاء الدين.
نعم.
ولذلك الآن شرع الجهاد في سبيله. وبمناسبة نحن نتحدث بأمثلة، يعني أحيانا يمكن أن نخرج عن الموضوع شيئا حتى لا يعني يشكل على المشاهد. شرع الله جل وعلا الجهاد وهو بذل المهجة والنفس في بقاء الدين
والمال أيضا،
والجهاد له ضوابط وله شروط، لأن عبادة ليست فوضى كما يعتقد بعض الناس، أو أنه شيء يقوم به كل أحد. لا، هو الجهاد يحتاج إلى راية، يحتاج إلى إمام.
نعم.
وهناك جهاد طلب وجهاد دفع، وقد يؤخر كما أخر النبي عليه الصلاة والسلام في صلح حديبية، ويبقى زمن من دون جهاد لمصالح راجحة مثلا، أو لدفع مفاسد راجحة. هذا بس مجرد إشارة.
نعم.
لكن أنا أتحدث مثلا، أقول هذه المسألة من أهم المسائل، ولذلك العلماء رحمة الله عليه مثلا في قضية الإكراه تحدثوا على قضية الإكراه، هل لو أن إنسانا أكره على الكفر بالله جل وعلا له أن يستجيب أو يصبر من جهة الأفضلية،
وإذا صبر ممكن يتعرض إلى هلك.
هو الكلام يقولون إذا صبر على عدم النطق بكلمة الكفر وقدم نفسه فداء لهذا الدين مثلا، هل هو أفضل أم الذي ينطق بكلمة الكفر؟ قولان مشهوران لأهل العلم، منهم من يرى بأن الأفضلية والأولوية والعفو والأولى والأفضل في حقه أن لا يستجيب، وعدم الاستجابة دلالة على قوة الإيمان وصدق اليقين، ومنهم من رأى بأنه يستجيب لقول الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر الآيات، وذكروا قصة عمار بن ياسر في هذا. أنا أريد أن أذكر بس مجرد مثال، وهي أن قضية التعارض أحيانا، لو تعارض الدين مع النفس أيهما يقدم؟ هنا يقولون بأن يقدم الدين، لكن أحيانا حينما نتأمل في الجزئيات والفرعيات نجد بأن هناك الشريعة أيضا تلتفت إلى جانب حماية النفس، حتى أن بعض الأصوليين من جهة الترتيب يرى بأن النفس أحيانا مقدمة على الدين،
اعتبارها هي الوعاء لهذا الدين، أو
لا، هم ينظرونها من منظار آخر، وهي قضية تزاحم حق الله وحق العبد، فيرون بأن حق الله جل وعلا دائما مبني على المسامح، وحق الخلق مبني على المشاحة وعلى المطالبة والمخاصم. لكن بالتأمل والنظر نجد بأن مسألة المزاحمة هذه في القضايا المالية، يعني بمعنى أنه إذا تزاحم حق الله وحق العباد، قالوا يقدم حق العباد في القضايا المالية،
نعم،
وليست في القضاء في باقي القضايا. وعلى هذا ينبغي أن يفصل في هذه المسألة،
نعم،
وألا تكون المسألة على إطلاقه. فيقال بأن تزاحم حق الله مع حق العبد ويقدم حق العبد على حق الله في القضايا المالية. يعني بمعنى رجل عنده يريد الحج مثلا، رجل يريد الحج وليس عنده مال، ليس عنده مال مثلا،
الحج هو حق الله،
حق الله
والمال
نعم، لكن هل يستدين مثلا ليحج أو كان عليه دين لشخص وهذا الدين
يستحق القضاء قبل الحج؟
نعم، وجب سداده، وممكن أن يذهب بهذا المال إلى الحج، فهنا يقال يقدم حق العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاحة. لكن عندنا مثلا الآن رجل يشتغل عند آخر في دكانه مثلا، وحان وقت الصلاة وقيمة الصلاة، وصاحب الدكان يقول له لا تذهب إلى الصلاة، فقد تزاحم حقان هنا، حق العمل وحق إيش؟
حق
الصلاة.
الله.
فهنا هل يقدم حق العبد في هذه الصورة؟ يقول لا يقدم حق العبد في هذه الصورة، وإنما يقدم حق الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حق، فدين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. المقصود بأن لابد من التفصيل في هذه القضية، فيحصل أحيانا تعارض، ومعرفة رتب هذه المقاصد في مرتبة الضرورة لجميع الناس بجميع أصنافهم. يعني هذه القضية لا يخاطب فيها العلماء وطلبة العلم والمثقفون والنخب، لا، بل يخاطب أيضا بها العام، لأن أحيانا العامي قد تتزاحم أمامه مصلحتان، أو مصلحة ومفسدة، أو مفسدتان مثلا، أو يتزاحم أمامه أو تتزاحم أمامه ضروريان مثلا النفس والدين، أو النفس والمال مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن، ممكن أن نستخلص من مجموع نصوص القرآن والسنة، أن مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، وأن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال. بمعنى أن الإنسان إذا أريد على دينه فالدين أولى، بمعنى الآن تزاحم أمامه ضروريان لا بد من ارتكاب أحدهما، وهذان الضروريان للتفويض طبعا وليس للتحصيل، بمعنى أن يقال له إما أن تكفر وإما أن تذهب نفسك. هنا ضروري الدين أهم. عندنا ما يتعلق بقضية البدن، يقال له إما أن تدفع فدية ولا قتلناك، يقال يجب أن يدفع فدية إذا كان قادرا عليه. لماذا؟ لأن الأصل في النفس العصمة، الأصل في النفس العصمة،
يعني ضرورة المال أعلى ضرورة النفس أعلى من ضرورة المال.
نعم.
طب ماذا نفعل بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا من مات دون ماله فهو شهيد؟
هو الآن
يعني هذه أيضا ربما تشكل علي أنا.
لا، هو الآن لما تنظر إلى الحديث، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريدني على مالي، هو تكلم على قضية فقط لوحدها، قضية المال لوحدها، وما تكلم على قضية البدن أو قضية الدين، وتكلم على قضية المال. المال أيضا الأصل فيه العصمة، كما أن البدن عفوا النفس الأصل فيه العصمة. فإذا أريد الإنسان على ماله وما أريد على بدنه، أريد على ماله بالأخذ، فيجب أن يدافع عن ماله، يجب أن يدافع
حتى
عن ماله.
لو ستزهق نفسه،
حتى إذا وصل الحال هو اختار هذا الشيء، هو اختاره حتى لو زهقت نفسه، بمعنى أنه قال قاتله، قال فإن قتلته قال هو في النار، قال فإن قتلني قال أنت في الجنة، بمعنى الإنسان مطالب أن يحافظ على ماله. لذلك لو قيل للناس مثلا بأن كل من أرادك على مالك فاتركه، فأصبحت الأمور رجراجة، ولا أصبحت الدنيا فوضى، ولا معاش الناس باستقرار.
صحيح.
ولفتح المجال أمام الختلة واللصوص وأمام أهل الإجرام والعرامة بأخذ أموال الناس.
طيب ضرورة الدين وضرورة النفس، الدين مقدم
لا شك.
طيب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فإن عادوا فعد،
هذه مسألة الإكراه، وأنا تكلمت عليها وقلت بأن مسألة الإكراه مسألة مستثنة، وهي قصة عمار بن ياسر لما قتل المشركون أباه وأمه، فأخذوا يغرقونه في الماء ويطلبون منه أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فما زالوا به حتى نال من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدم رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني صاحبكم عنده شيء، يعني جاء، فقال يا رسول الله ما زالوا به حتى كذا وكذا، فقال كيف تجد قلبه؟ قال منشرح بالإيمان، قال إن عاد فعد. هذه المسألة أيضا بحث أهل العلم في قضية الصبر على عدم النطق بكلمة الكفر، يعني الآن نحن الآن تعرف بأن الأصل أن الشريعة جاءت الأصل بالعزائم، العزائم مضطردة في التكاليف الشرعية، وأما الرخص فهي مستثنة. يعني الأصل أن الشريعة جاءت بالعزائم، وأما الرخص فمستثنة، ولذلك أحيانا المفتي الآن يرخص للشخص ولا يرخص لشخص آخر.
هذا الذي كنت أريد أن أصل إليه أو أسألك عنه.
نعم، أنا أريد أن أصل عفوا إلى قضية وهي بما يتعلق حتى لا نخرج عن مسألة الإكراه.
نعم.
فلما يأتيني الشخص الآن يقول أنا قد يعني أفتن، بمعنى أني لا أستطيع الصبر على الصياد ولا أستطيع الصبر على التعذيب، فأنطق بكلمة الكفر. فهنا يأتي المفتي فيقول قد يكون واجب في حقك النطق بكلمة الكفر ما دام أن قلبك منشرح بالإيمان، لكن أن يأتي شخص ويقول أنا أتحمل وأصبر ولو أدى ذلك إلى زهوق نفسي وكذا، فهنا يقال خذ بالعزيمة. ولذلك هنا بدأ العلماء يعني في الحديث على مثل هذه القضية بالتقسيم، أيهما أفضل، أن يصبر ولا ينطق بكلمة الكفر، أم أنه يستجيب مع شرط أن يكون قلبه مطمئن.
يعني يمكن أن نرتب بحسب أحيانا بحسب أحوال الأشخاص.
نعم، يجتهد المفتي بحسب أحواله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في مسألة القبلة للصائم، لما جاء رجل فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل فرخص له، وجاء آخر فاستفتاه في التقبيل فمنعه. هذا لا يعد تناقض والاختلاف، وإنما هذا يسمى تحقيق مناط عند الأصوليين أو اجتهاد في الحال.
نعم.
قال الراوي فنظرنا فإذا الأول كبير في السن، يعني
يحمل كل واحد منهما على حال.
نعم. وأما الثاني فشاب. هذا هو عملية الاجتهاد، هي التي في الحقيقة يسمى النظر المقاصد أو الاجتهاد. الإنسان ينظر في حال الأشخاص. أحيانا شخص يأتيك فيسألك مثل هذا السؤال، ولذلك يذكر عن ابن عباس، وحقيقة ما أدري عن صحة النقل، بأن رجلا استفتاه في قضية، جاءه رجل فقال هل للقاتل من توبة؟ فقال لا، وإن كان يعد مذهب لابن عباس، لكن الصواب أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى بأن القاتل توبة. فسئل فقيل قال أردت رأيت الشر في عيني، بمعنى أنه جاء يريد
ينوي القتل،
هنا والقتل فيريد فتوى شرعية.
نعم.
حتى يعني يغلب بها
يبرر لنفسه.
فقال لما رأيت في وجهي أو في عينيه الشر قال ليس القاتل توب حتى يمنعه. وهذه حقيقة لما تتأمل في فقه الأئمة الأربعة على وجه الخصوص تجد من يؤمنون هذه القضايا، وهذا تتعلق في قضية سد الذرائع، تعلق أيضا في قضية الوسائل والغايات، وهذا أمر مهم. ولأجل هذا التعارض بين المقاصد أو المقاصد الخلق الخمسة ينبغي النظر إليه من حيث رتب هذه المقاصد. فإذا قلنا بأن الدين هو أعلى الرتب وهو الضروري، فكل ما هو تحته يفوت لأجل بقاء حتى لا يختل الضروري.
نعم. طيب يا شيخ، نعود إلى تقسيم المقاصد. لدينا تقسيم باعتبار العموم والخصوص.
نعم، هو المقاصد نحن حينما نتحدث عنها أيضا نتحدث عنها باعتبار كونها عامة وباعتبار أيضا كونها خاص. فعندنا مثلا مقاصد عامة هي المقاصد الخمس، هي أيضا يطلق عليها بأن مقاصد عامة. مقصد الدين عام، يعني الله عز وجل أمر الخلق كلهم بأن يدينوا له وأن يعبدوه وحده لا شريك، هذا مقصد عام. هناك مقاصد خاصة فيما يتعلق بمثل قول الله جل وعلا كل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. أحيانا هذه المقاصد الخمسة، عفوا المقاصد الخاصة، هي أيضا ينظر إليها بجزئياتها، فأحيانا تجب على شخص ولا تجب على آخر. يعني مثل قضية الآن الزكاة، الزكاة هي من المقاصد الخاصة بهذا الاعتبار
على الأغنياء دون الفقراء،
لكن لا تجب على كل أحد.
نعم.
عندنا مثلا الجماعة، الجماعة للصلاة هي أيضا من المقاصد الخاصة
على الرجال دون النساء،
لكن الرجال دون النساء. الجهاد كذلك.
نعم.
هناك شعائر كثيرة في الملة تجب على جنس الرجال ولا تجب على النساء.
ما فائدة هذا التقسيم؟ يعني ما تطبيقاته العملية؟
فائدته أولا من حيث التعارض، هذا يعني أمر مهم جدا، من حيث التكليف بمعنى أنه يجب على فلان ولا يجب على فلان، ويجب على هذا الجنس ولا يجب على هذا الجنس، هذا أمر غاية في الأهمية. أيضا معرفة حال التزاحم مثلا، يعني أيهما يقدم، يقدم العام على الخاص، أو يقدم مثلا الخاص في الضروري في المقصد الكلي العام، يعني خاص الدين يقدم على خاص المال مثلا بهذا التقسيم، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك معرفته والتفصيل فيه أنا أعده في مرتبة الضرورة، وفقه وكثرة القراءة فيه والنظر فيه مهم جدا. وهذا العلم إن شاء الله يأتي من خلال يعني التفصيل في مقاصد الخلق الخمسة، يعني كل مقصد على حدة.
طيب شيخ، الآن أنهينا الحديث عن أقسام هذه المقاصد، الحلقات القادمة سنتناول مثلا فيما سوف نتناوله هذه الضرورات الخمس، كل ضرورة من هذه الضرورات كيف حافظ عليها الإسلام من حيث الوجود ومن حيث
العدم.
كيف ستتناول يعني ما سيأتي من حلقات بناء على هذا التقسيم؟
الحقيقة يعني نحن خطابنا للجميع، يعني بما أن نحن نتحدث إلى إخوانا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات، ولا نريد في الحقيقة أن نحلق مثلا في العبارة أو نخاطب الأكاديميين فقط أو نخاطب المقاصدين فقط، وإنما ينبغي أن يكون حديثنا في تقديري، وإذا سمحت لي أيضا أنت من خلال الحوار، أن يكون حديثنا مع الجميع. يعني بمعنى أنني مضطر إلى أن أنزل إلى مخاطبة العامي، بحيث أنني أفصل في الجزئيات، ويمكن أن تكون الحلقات القادمة الحديث في الجزئيات ممكن أن يستغرق الفترة الزمنية في الحلقة أكثر من الحديث في الكليات، لأننا نعتبر حديثنا في هذه الحلقات وما مضى هو حديث في الحقيقة تأسيسي وتفصيلي للكليات. يعني للكليات الشرعية العامة، المقاصد العامة للشريعة. ففي الحلقات القادمة إذا رأيت بأننا في كل كلي من الكليات أو مقصد من المقاصد نتحدث عنه بإجمال، ثم نبدأ بذكر
الجزئيات التي تدعم
من خلال تناول الحاجي والتحسين. ونؤكد على قضية التحسين، على أنه أحيانا التحسين قد يكون من الواجبات، أحيانا يكون من المندوبات، وأحيانا يكون من المباحات، حتى يعرف الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أنه ليس كل تحسين يعني إيش أنه من قبيل المباحات، حتى لا يعني يتساهل الناس، لأن هناك حقيقة لون جديد من الخطاب الذي ممكن يدغدغ عواطف الناس، وهو الحقيقة خطاب ظالم. يعني حينما يأتي إلى مثلا الأوامر الشرعية فيحاول أن يجعلها تحت التحسينيات، وهي في الحقيقة من الواجبات،
من باب التخفيف والتسهيل،
بالنظر المقاصدي. لا، هو ينظر نظر مقاصدي، فيذهب فيوهم الآخرين بقصد أو بغير قصد، يوهم بأن هذا من قبيل مثلا التحسينيات ومن قبيل يعني الشكليات، ويعتقد الناس بأن هذه من القشور وهذه ليست من 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 الدين، مع أن الأمر الصريح وارد فيها.
ربما هم يفهمون منه هذا الأمر وهو لا يقصد،
أو
يعني
أو يفهم منه، أنا أقول بقصد أو بغير قصد. أحيانا يعني ممكن تكون المشكلة من السمع، يعني ليست المشكلة أيضا أو غالبا تكون من 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 المتحدث، أحيانا من السمع، كما قالت عائشة إن السمع لا يخطئ، تقول ابن عمر إن السمع لا يخطئ. فأحيانا السمع يخطئ فيتصور مسألة لا يريدها المتلقي، عفوا لا يريدها الملقي، فيتلقاها المتلقي فهما فيفهمها فهما مغلوطا.
نعم. ونحن في حديثنا عن الكليات ينبغي أيضا أن يعرف أن هذا الخطاب ليس فقط لطلاب العلم، وأيضا وليس في الوسائل في الأحكام الشرعية، وإنما تطبق هذه الكليات في مختلف جوانب حياتنا أيضا.
صح، بإذن الله.
طيب يا شيخ، الله يجزيكم خير ويبارك فيكم،
وإياك.
والحلقة القادمة بماذا سوف نبدأ؟
سنبدأ إن شاء الله الضروري الأول، وهو الدين، المحافظة على الدين،
كيف حافظت الشريعة.
نعم، سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى إذا يسر الله وعان، بذكر نصوص الشريعة العامة والخاصة في قضية الدين، وأيضا ذكر على يعني طريقة المقاصدين، ذكر الحاجيات والتحسينيات المعينة على إقامة الدين.
طيب الشيخ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله لنتحدث عن الضرورة الأولى من ضروريات الشريعة الإسلامية وهو الدين. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.